باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
وهذا نزلت بعد منصرف من غزوة أحد لما لحق المسلمون بالمشركين إلى حمراء الأسد بدأوا يخوفونهم، فالله قال إنما ذلكم الشيطان خوفا فلا تخافوهم وخافون اصرفوا هذه العبادة لي إن كنتم مؤمنين، دل على أن الشخص لا يكون مؤمنا إلا إذا صرف الخوف لله وحده. نعم.
وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر،
والمراد بالعمارة هنا ليست عمارة البنيان فحسب، وإنما عمارتها بالطاعة من أداء الصلوات وتلاوة القرآن أو نشر العلم وهكذا. فالله قال الذين يعمرون مساجد الله هم يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
وأقام الصلاة وآت الزكاة
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا الله. لكن قال إنما يعمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية أخص من الخوف، وهي خاصة بالعلماء، يعني لا يصل لهذه المرتبة إلا العلماء. لذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا قيل لماذا غير العلماء لا يصلون لهذه المرتبة، لأن العلماء هم أشد الناس معرفة بالله عز وجل، فيعظمون الله حق تعظيمه، فيحصل في قلوبهم من الخشية لله ما لا يحصل لغيرهم. نعم.
وقوله
ذلك قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني يا أيها الناس كونوا مع أولئك المثنى عليهم واجعلوا خوفكم لله وحده. نعم.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم. الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله حصلت له فتنة أو محنة جعل فتنة الناس، يعني جعل ما حصل له من ابتلاء الناس له مثل من ذمه أو القدح فيه يفر من الطاعة خوفا من أولئك الذين ذموا أو أوقعوا له مصيبة، يفر عن الطاعة إلى أولئك الذين يضروه، كما يفر كعذاب الله كما يفر الطائع من عذاب الله. لكن شتان بينهما، الطائع يفر من أذية الخلق السهلة خوفا من عذاب شديد، وهذا يفر من العذاب الشديد ويركن العذاب الخفيف من أذية الناس له. يعني معنى الآية أن بعض الناس يترك ما أمر الله عز وجل به لأنه أوذي، ويترك المعصية ويترك الطاعة ويفر إلى المعصية كما يفر الطائع من المعصية إلى الطاعة خوفا من الله عز وجل. فالشاهد من الآية أن الله ذم من يترك ما أمره الله عز وجل خوفا من الناس، ذلك ذم. نعم. نعم. ونكمل إن شاء الله غدا البقية، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول إذا طاع الزوجة في حلق اللحية هل يكون محبة شركية إذا كان يحبها وقدم ذلك لمحاب الله؟ نعم، لكن إذا كان يدخل في نفسه هوى لكن أمرته وطاعته فهذا من شرك الطاعة. يقول كيف يقوي الإنسان حبه لله وخوفه والرجاء فيما عنده؟ بكثرة الطاعات. كثرة الطاعة تجلب لك طاعة أخرى حتى ترتقي عند الله عز وجل. لذلك الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلان، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى. فكل طاعة تأتي بأختها من الطاعات. يقول هل طاعة الزوجة في عدم بر والدته في أمر معين هل يقع في المحرم؟ نعم، لتقديم محبة الزوجة على محبة الله عز وجل. يقول ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب، هل حلقه أو تخفيفه أم المبالغة في الأخذ من الشارب؟ هدي عليه السلام حف أطراف الشارب بحيث لا ينزل عن طرفي الشفة ولا ينزل إلى الشفة، هذا هدي النبي عليه السلام.
عن أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله يذكر بقية النصوص في باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه، أي الخوف، أي باب الخوف. وهنا في حديث أبي سعيد يذكر أن من ضعف الإيمان الخوف من غير الله عز وجل من أجل أن يفعل طاعة أو أن يترك معصية. لذلك قال إن من ضعف اليقين أي من ضعف الإيمان.
أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على
أن ترضي الناس بسخط الله، يعني خوفا من الناس، فتفعل معصية خوفا من الناس أو تدع واجبا من أجل الناس، هذا والعياذ بالله من ضعف الإيمان. نعم.
وأن تحمدهم على رزق الله،
وأن تحمدهم على رزق الله يعني أن تثني عليهم من أجل أنهم أعطوك شيئا من الدنيا، يعني أن تكون محبته، يعني إذا كانت محبتك لهم من أجل الدنيا هذا من ضعف الإيمان. والأصل أن تكون المحبة بينك وبين غيرك خالصة لوجه الله. نعم.
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله،
وأن تذمهم يعني تقع في عرضهم من أجل أنهم منعوك شيئا من أمور الدنيا، سواء كانوا أعطوك إياها ثم منعوك منها أو منعوك منها ابتداء، فدل على أن ذمك لهم ليس لله، وهذا من ضعف اليمين، وهذا من ضعف الإيمان.
إن رزق الله لا يجره حرص حريص،
إن رزق الله لا يجره حرص حريص يعني لا تتعلق بالبشر ولا تمدحهم من أجل رزق من الدنيا ولا تذمهم من أجل، فلا تمدحهم من أجل رزق من الدنيا ولا تذمهم من أجل الدنيا، لأن رزق الله محفوظ لك، فهم وسيلة فقط يوصلونها إليك، فهو الله عز وجل هو الذي قسم وكتب ويوصل الرزق إليك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، إلى أن قال لأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
ولا يرده كراهية كاره،
يعني لو أن شخصا كره أن يأتيك رزق الله عز وجل، أن يأتيك رزق الله عز وجل، فكراهيته وبذله لأسباب المنع عنك إذا كتب الله أن يوصلها لك تصل. الله عز وجل يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا فتح لك باب رزق لا أحد يستطيع أن يغلقه عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة مفروضة يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، فلا أحد يمنع ما كتب الله عز وجل من رزق لك. ولهذا الرزق لك مضمون، وليس عليك في هذه الدنيا سوى عبادة الله وحده سبحانه، فلا تشغل همك بالرزق. فالله عز وجل رزق الجنين في بطن أمه، ويرزق الحيتان في قاع البحار، ويرزق النمل في ظلماء الجحور، ويرزق من شاء من الطيور في الفضاء، فرزقه سبحانه واسع، وهو الذي تكفل به، وهو الغني الكريم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل حتى أن الكافر ضمن الله عز وجل رزقه له، وهو على الكفر. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس.
هنا يذكر عقوبة من أرضى الناس بمعصية الله، فقال: من التمس رضا الله بسخط الناس. يعني هنا إذا فعلت طاعة ولو سخط عليك الناس، الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. نعم.
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس،
لأنك فعلت الطاعة، ويفعلت الطاعة بيد الله قلوب البشر، فيقلب قلوب البشر من بغضهم لك إلى محبتهم لك. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. فمن يعمل صالحا يحبه الناس، حتى صاحب المعصية يقذف الله عز وجل في قلبه حب ذلك الرجل الصالح. نعم.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله.
هنا الشاهد: ومن التمس رضا الناس بسخط الله، هذه عقوبة من عصى الله عز وجل من أجل أن يرضى عنه الناس، أو من أجل أن يمدح عقله بأنه لا يحب أن يثير أمرا بين الناس ونحو ذلك، فعقوبته المعجلة في الدنيا:
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. وقال شيخ الإسلام: من لم يأمر الناس بالحق أمره بالباطل. وهكذا من لم يقم الأمر المعروف النهي عن المنكر في الناس يستخف به الناس، لأنه فرط في طاعة الله وهو إقامة هذه الشعيرة. ومن أطاع الله عز وجل وقام تلك الشعيرة يحبه الناس، ويحبه قبل ذلك رب العالمين. فتبين مما سبق أن الخوف يصرف لله وحده، فهو عبادة، وأن من صرف شيئا منه لغير الله من الخوف القلبي من غيره عز وجل فهو الشرك الأكبر. وإن اعتقد أنهم سبب في نفعها أو ضره واعتمد على ذلك السبب فهو شرك أصغر. وأن من ضعف الإيمان أن تدع ما أمرك الله به عز وجل خوفا من الناس. ثم بعد ذلك ذكر عقوبة من فعل ذلك.
رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم.
باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
ثم بعد ذلك قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يذكر في هذا الباب التوكل، والتوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: أن يفوض العبد قلبه وأموره إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من الأموات والأولياء والأحجار والأصنام وغير ذلك، وهذا شرك أكبر. مثل لو أن شخصا تقول له: توكل على الله وادعه أن يفرج كربتك فيقول لا أنا ذهبت القبر الفلاني وهو يقضي حاجتي، هذا العياذ بالله شرك أكبر. والقسم الثاني أن يتوكل الشخص على الله عز وجل لكن يعتمد على الأسباب، ويعتمد على الأسباب في أنها سبب كبير في جلب النفع والضر، واعتماده على الأسباب هذه في من يسعى بها إليك، وهذا شرك أصغر. يعني مثال ذلك، لو أن شخصا طلب من إنسان أمرا دنيويا كوظيفة ثم يذهب إلى من بيده الوظيفة ويقول له أنا أريد وظيفة، فيقول سوف أحققها لك، ثم يعتمد بقلبه على هذا الشخص في تحقيق ذلك الأمر، والأصل توفيض الأمر لله، وهذا الشخص سبب قد ينفعك وقد يضرك. القسم الثالث أن يتوكل الشخص على الله عز وجل ويفوض أموره إليه ويفعل السبب المباح لكن لا يعتمد على ذلك السبب، وهذا هو الواجب. ويدلك لذلك أن السبب قد ينفع وقد يتخلف، فمثلا تجد اثنين مريضين بمرض واحد، هذا يشفى بالسبب بهذا الدواء، والآخر نفس الدواء ونفس المرض لا يشفى بل قد يموت، فالإنسان لا يعتمد على السبب وإنما يتوكل على الله وحده. فإذا قال شخص أنا أتوكل على الله عز وجل وأدعو الأسباب، نقول هذا من نقص العقل، فلابد من فعل السبب لكن لا تركن إليه. فمثلا لو شخص قال أنا أريد أولادا لكن لن أتزوج، نقول هذا من نقص العقل وهكذا. فالواجب أن يفوض الأمر إلى الله عز وجل ويفعل السبب المباح